أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في البحث الثاني في المسألة المتقدمة، وهي المسألة 51، الرقم العام 3683. البحث الثاني الذي كان فيها هو ما ذكره الماتن، ويجب عليهم التستر، يعني على الرجال مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم. وتقدم أمس البحث عن هذا، أنه الرجل يتجرد ويجرد، يعني يتجرد عن ملابسه مع ستره للعورة، وهو يعلم بأن النساء تنظر إليه، أنه هذا التجرد تارة يفرض فيه أن الرجل قاصد بعدم تستره أن تنظر المرأة إلى بدنه، أن تنظر المرأة إلى بدنه، فهذا قلنا أمس أنه نحو من التسبيب إلى وقوع الحرام في الخارج الذي هو المبغوض ومفروضنا، إما فتوان وهو حرمة نظر النساء إلى بدن الرجل، أو احتياطا واجبا، فكما يحرم على المباشر الذي ينظر وهو المرأة، يحرم على المسبب وهو الرجل المتجرد عن ثيابه مع قصده أن تنظر المرأة إليه، وأن هذا من المرتكزات العرفية ولا أقل من كونه نحو من التجرؤ، هذا مسلم إحنا نقول بحرمته. وأما لو لم يقصد المجرد المتجرد عن ثيابه والمظهر لبدنه على العورة، لم يقصد في تجرده هذا أن تنظر المرأة إلى بدنه، يتجرد لأجل أن يسبح، يتجرد لأجل أن كذا، أن يبدل هدومه، أن يلطم، أن ما شابه ذلك، لغرض في نفسه، يعلم أن المرأة تنظر إليه، مجرد هذا العلم بترتب النظر الذي يكون حرام على المرأة فتوى أو احتياطا من دون أن يكون مسبب، لا يوجب الجزم بحرمة ذلك، بل حرمة ذلك ممنوعة، لأنه أولا لا يعلم صدق الإعانة على الإثم، فإنه إذا ماكو صدق الإعانة، شنو الوجه للحكم بالحرمة؟ هذا أولا. ثانيا على تقدير أنه إعانة هاي، فالإعانة على الحرام ليست حرام، التعاون على الحرام بل حرام، أما الإعانة ماكو دليل على حرمتها. هذا تقدم أمس وجوابين. الجواب الثالث هو مضافا إلى العلم الذي وصل الكلام إليه وما بيناه أمس، مضافا إلى العلم بوقوع ذلك في الخارج وعدم احتمال الالتزام بحرمته حتى من المستدل، كما في بائع المأكول يبيع الخبز، خباز يبيع خبز، يدري أنه بعض اللي يجون يشترون خبز يأكلونه في نهار شهر رمضان، وعصيانا، مو أنه معذور، عصيانا، هذا يحرم عليه أن يبيع؟ يعلم مجرد العلم يحرم عليه أن يبيع من دون أن يقصد أنه ببيعه يأكلونه عصيانا، لا، يعلم أنه يأكلونه عصيانا، هذا يحرم عليه البيع. أو الشخص الذي يريد يسوي فد مجلس تعزية لسيد الشهداء سلام الله عليه، هو يعلم أن بعض الأفراد حينما يأتون إلى مجلسه يختابون فيه، العلم بترتب الحرام على ذلك خارجان لا يوجب الالتزام بعدم الجواز وأنه من قبيل الإعانة، فإن عنوان الإعانة لم يرد فيه نهي إلا إعانة الظالمين كما تقدم أمس، وكون الإنسان من عمالهم ومن المستخدمين لهم، هذا عنوان آخر ورد في الروايات المنع عن أجنبي هذا عن التعاون. إذن الثلاث أجوبة تقتضي أن لا يكون التجرد بنفسه من دون قصد لا يقتضي أن يكون حراما، فلا يجب على الرجل لو علم أن المرأة تنظر إليه أن يتستر، وإن كان قبل أشكال أن التستر أحوط، لكن مع عدم قصده لا تسبيبه فلا إعانته، ولو كانت هناك إعانة فليست هي المحرمة، وإنما المحرم التعاون، مع العلم بأنه هذا يقع في الخارج ولا يلتزم أي أحد فيه بالحرمة كبائع الخبز أو بائع المأكول أو ما شابه ذلك، على من يعلم أنه يأكله في الحرام يأكله عصيانا في نهار شهر رمضان لكن لم يقصد بذلك التسبيب. هذا البحث الثاني الذي ذكره الماتين. هسا نجي إلى الإشكالات بعد هذا الذي عرفناه كله وهو الأجوبة الثلاثة. قيل إشكالا عليه، تتفرقون بين أن يقصد يكون مسبب، إذا ما قصد ما يكون مسبب وما يكون حرام، وإذا قصد يكون مسبب ويكون حرام. القصد في هذه المسألة لا خصوصية له في صدق التعاون، قاصد تعاون مو قاصدا تعاون، ماكو فرق، لأن الانتساب في بعض الأفعال إلى الأشخاص، طبعا هذا الكلام المستشكل نحن نذكر مضمونه، لأن الانتساب في بعض الأفعال إلى الأشخاص لا يحتاج إلى علم فضلا عن القصد، بل حتى لا يحتاج إلى الاختيار، حتى لو صدر منه هذا الفعل حال الغفلة أو حال النوم تنسب إليه، فلا فرق بين القصد إلى أن تنظر إليه المرأة حتى تقول أنه محرم أو لم يقصد تقول المحرم، لا قصد أو لم يقصد هو شنو؟ مسبب إلى الحرام، مسبب إلى نظر المرأة إلى بدنه، ونظر المرأة إلى بدنه حرام حتى وإن لم يكن بشهوة مطلق النظر حرام، إما فتوى على رأي بعض أو احتياطا واجبا على رأي آخر. فلو لم يقصد بتجرده أن تنظر المرأة إليه وكان مجرد العلم له بنظر المرأة على تجرده، كان تجرده ونظر المرأة إلى بدنه تعاونا على الحرام ومحرم، نتيجة يجب عليه التستر، وعدم تجرده يجب عليه التستر ولا يجوز له الكشف. هذا الإشكال الذي أشكله السيد الزنجاني دام ظله في كتاب النكاح جزء 4 درس رقم 120 صفحة 4 و5، طبعة ثانية لكتاب النكاح جزء 3 صفحة 28. هذا الإشكال من السيد الجليل نقول في جوابه: أولا لابد وأن تحكم على من باع المأكول على الخباز الذي يبيع الخبز ويعلم أن بعض من يشتري منه يأكله عصيانا في نهار شهر رمضان، هل تلتزم بحرمة ذلك؟ فهل تلتزمون بحرمته؟ أو يبيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، لا لأجلي أن يصنعه خمرا، لا يعلم أنه يصنعه خمرا، لكنه لا يبيعه لأجل أن يصنعه خمرا، إذا يعلم أنه يصنعه خمرا مجرد العلم من دون لأجل أن يصنعه خمرا يكون مسببا، فلا بد وأن تلتزم بحرمة ذلك. والحال أنه ورد في المعتبرات عن أهل بيت العصمة والطهارة جوازه كما في الصحاح العديدة الآتية قريبا إن شاء الله. أو يقيم مجلسا لعزاء الحسين وهو يعلم أن بعض الأخصاص يختابون فيه، لأنه يقصد ذلك، يقيم لأجل أن يختابون، لا يعلم. تلتزمون بالحرمة والمجلس تعزيزكم موجود وقطعا بعض الأشخاص يختابون، تلتزمون بحرمة ذلك. أمثلة ذلك لا تعاد ولا تحصى، قطعا المستشكل دام ظله لا يلتزم بحرمة ذلك، خصوصا فيما ورد فيه الجواز كبيع العناد ممن يعلم أنه يصنعه خمرا لا لأجل أن يصنعه خمرا. هذا أولا. وثانيا، غاية ما يمكن أن يقال، جواب الثاني لما قاله السيد الجليل، أنه يعلم بترتب نظر المرأة إلى بدنه الذي يتجرد عن ثيابه، الرجل الذي يتجرد عن ثيابه، أنه إذا كان مجرد العلم يجب صدق إعانة المرأة على النظر المحرم إما فتوى أو احتياطا، إذا مجرد يصدق تعرفه فليصدق أنه أعان المرأة. شنو الدليل على حرمة الإعانة؟ هذا متعاون، إعانة فليكن إعانة، لا دليل على حرمة الإعانة. الدليل إنما دل على حرمة التعاون، ولم يدل دليل على حرمة الإعانة. تعاون على الحرام منهي عنه، مو الإعانة على الحرام منهي عنه، بل إعانة الظالمين على الحرام لا تجوز، هذا الوقت خاصة وقلنا أنه خارج عن محل الكلام حتى وإن لم يصدق التعاون في هذه إعانة الظالمين. هذا الجواب الثاني. فأولا تلتزمون بالحرمة في ذي الموارد كالخباز، بيع الخبز من الخباز أو ما شابه. الثاني أنه غاية ما يمكن أن يقال أن العلم مع عدم القاص يجب صدق الإعانة. خلاص يجب صدق الإعانة، شو المانع من الإعانة؟ متعاون. ثالث، الجواب الثالث قوله دام ظله أنه بعض الأفعال تنسب إليه بمجرد من دون أن يكون للقصد مدخلية، بل تنسب إليه، أما نسبته إليه هل توجب صدق التعاون؟ إن قوله دام ظله تنسب إليه، عبارة ما تنقرأ إليه، لأن الانتساب في بعض الأفعال إلى الأشخاص لا يحتاج إلى علم وقصد، بل ولا حتى اختيار، بل حتى إذا صدرت منه حال النوم والغفلة تنسب إليه، فلا فرق بين القصد بأن تنظر المرأة إليه أو لا. قوله تنسب إليه لا شك فيه. الجواب أن قوله دام ظله تنسب إليه لا شك فيه، إلا أن النسبة إليه لا توجب صدق التعاون، كما يقال أنه باع له المأكول، إلا أنه بينه وبين التسبيب الذي يقوله السيد الأستاذ السلخوي رحمة الله عليه ليس هو إلا أن يكون عمله وهو تجرده السبب للحرام بنحو يتحقق الحرام في الخارج ويكون جزء سببه هو التجرد والجزء الآخر هو نظر المرأة، وأما مجرد بيع المأكول للمفطر عصيانا الذي يأكله في نهار شهر رمضان وإن نسب إليه، هذا الذي باع الذي يأكله إلا أنه لا يوجب صدق صدور الإفطار المحرم إلى الخباز وإلى الآكل، بل بعل الخبز، بل صحيح بعل الخبز. أما أنه مجرد أنه بعل الخبز معناه أن الإفطار الذي تحقق في الخارج جزء سببه المفطر وجزء سببه البائع، مجرد أن يبيع المأكول للمفطر عصيانا الذي يأكله في شهر في نهار شهر رمضان وإن نسب إلى الخباز بعد بلي، إلا أنه لا يجب صدق صدور الإفطار المحرم إليه وإلى المفطر الآكل، بخلاف المسبب القاصد بتجرده إلى الحرام، فإن الحرام الواقع في الخارج حينما يقصد المسبب ذلك يقصد فعل الحرام، حينئذ ينسب الحرام الواقع في الخارج إلى جزئي سببه المحققان سببا واحدا للحرمة الواقعة في الخارج، فتنسب الحرمة إليهما لأنهما تعاونا في تحققها. أما أن بائع المأكول وإن نسب إليه ذلك إلا أنه لا ينسب الإفطار المحرم إلا إلى الآكل، نعم البائع أعانه، لو ما كان خبوز بايع لما كان يأكل أعانه، لكن لا دليل على حرمة الإعانة، أعانه لكن أكو دليل عندنا على حرمة الإعانة لا. فإن النائم، نفرض نضرب مثال، النائم الذي وقعت يده على سكين فتدحرج السكين وسقط إلى الأسفل فأخذه أحد المتنازعين وقتل به الآخر، وليفرض أن الآخر هو من يخص النائم اختصاصا خاصا، مثل ما إذا كانت زوجته أو أخوه أو أبوه المقتول، كان انتساب وقوع السكين إلى الأسفل بلا شك منسوب إلى النائم، وبلا كلام أنه وقعت السكين من فوق إلى جوه بفعل النائم الذي وقعت يده على السكين فتدحرج، إلا أن القتل لا ينسب إلا للمتنازع الفاعل للقتل، مجرد الانتساب لا، انتساب وقوع السكين وانتساب كونه معينا له وقعت السكين وكونه معينا للقاتل، هذا لا يجب أن يكون القتل منسوبا إلى القاتل وإلى الذي أسقط السكين من فوق حتى يقال أنهما قتلاه، ولا يحتاج الفعل في الانتساب إلى الفاعل إلى قصد واختيار، بل صحيح لكن لا يجب أن ينتسب الفعل الذي وقع في الخارج إليهما معا. هذا الإشكال من السيد الزنجاني حفظه الله ودام ظله، تقدم الجواب عليه بهذه الوجوه. الذي وافق السيد الزنجاني حفظه الله في الإشكال المذكور الشيخ المكارم دام ظله في أنوار الفقهاء، الذي كلام الشيخ المكارم حفظه الله هو أن كشف بدنه وهو يعلم أن المرأة تنظر إليه إعانة على الحرام، والإعانة على الحرام محرمة، لأن المقام من باب التعاون. قال نص عبارته هاي، ذاك مضمون عبارته أن كشف بدنه وهو يعلم أن المرأة تنظر إليه إعانة على الحرام، إعانة مو تعاون. بعدين ننقل نص كلامه، نص كلامه هذا نعم يمكن الاستدلال له، أي وجوب التستر على الرجال عدا ما استثني من رأسه وجهه كفيه نحوهما، يمكن الاستدلال عليه بمسألة حرمة الإعانة على الإثم، أنه الإعانة على الإثم حرام، هذا بتجرده أعانة المرأة على النظر المحرم، طبعا هو يرى حرمة النظر، أعانة على المرأة إلى حرمة النظر فتوى يعني، أعانة على المرأة على النظر المحرم فيكون حراما. وبمسألة النهي عن المنكر بفعله وبتستره ينهى المرأة عن النظر المحرم. توضيحه أنه قد مر أن نظر المرأة إلى أعضاء الرجل حرام، أعضاء الرجل يعني التي هي مستورة عادة وهو يكشفها ويجرد بدنه عن الثياب، أن نظر المرأة إلى أعضاء الرجل على ما استثني حرام بمقتضى الأدلة الشرعية، طبعا عنده، أما عند غيره فالأدلة الشرعية التي تقدمت خمس أدلة كلها غير صحيحة. هسه هو يقول طبعا حرام بمقتضى الأدلة، طبعا بنظره حرام بلا أشكال، غيره ما عنده دلالة لهذه الوجوه على الحرمة، احتاط في النظر مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن الشيخ المكارم أفتى بحرمة النظر. فإذا كان هناك ناظر محترم من جنس النساء وعلم الرجل به ولم يستر بدنه كان أعانها على الحرام، والإعانة على الحرام حرام صغرى وكبرى، نتيجة قهرية. فلا يتوقف الحكم بالحرمة على صورة التلذذ، نظر المرأة نظر التلذذي، لأنه النظر الحرام مو خصوص التلذذي حتى لو لم يكن تلذذ، هذا الذي ذهب إليه، أنه يحرم على المرأة النظر إلى صدر الرجل حتى وإن لم يكن هناك تلذذ، إلى ظهره وحتى وإن لم يكن هناك تلذذ. الدور الشيخ المكارم رحمة الله عليه يقول حفظه الله وأدام ظله، يقول وقد يستشكل على صغر المسألة بعد قبول كبراها، الإعانة فدع بعض العلماء هو يشير إلى السيد الحكيم رحمة الله عليه، وإن لم يناقش في الكبرى أنه الإعانة على الحرام حرام، يقول هاي مو إعانة، يناقش في الصغرى، وقد يستشكل على صغر المسألة بعد قبول كبراها أي حرمة الإعانة. يشير بكلامه هذا جملة عارضة منا إلى السيد ما أشكله السيد الحكيم الذي ناقش صغرويا، ولكن غيره ممن ناقش صغرويا أيضا لم يقبل الكبرى أيضا بأدلة مبسوطة وقوية كما عرفت من كلام سيدنا الأستاذ، الذي وقد يستشكل على صغر المسألة بعد قبول كبراها أي حرمة الإعانة بأن صدق الإعانة فرع قصدها، وهذا مو قاصد بتجرده أن تنظر المرأة إليه، هاي المناقشة اللي ناقش بها السيد الحكيم، هو حفظه الله يشكل على السيد الحكيم، السيد الحكيم الذي قال بأن صدق الإعانة فرع قصدها، أي أن الإعانة على الشيء تتوقف على قصد التسبيب إلى ذلك الشيء بفعل مقدمته، فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصدا حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه، فمجرد العلم بأن المرأة تنظر إليه عمدان لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم. ثم قال حفظه الله أيضا ولكن يرد عليه، هذا الذي قاله السيد الحكيم بأن الإعانة تتوقف على القصد حتى يكون مسببا، هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن الإعانة أمر عرفي ولا يتوقف على القصد، مثل السيد الزنجاني حفظه الله يقول أن الإعانة لا تتوقف على القصد، قاصد أو لم يقصد هي الإعانة موجودة، أن الإعانة أمر عرفي ولا يتوقف على القصد في بعض الأحيان، وإن شئت قلت قصده قهري، فمن يبيع أنواع السلاح لأعداء الدين ولا سيما عند قيام الحرب، لا سيما شهر، يعني أصل بيع السلاح إلى أعداء، بيع السلاح إلى أعداء الدين بلا كلام حرام ولا يحتاج. ليش حرام؟ لأنه يكون معاونا لهم عند جميع الناس. قاصد يوم قاصد، هذا الذي يقوله الشيخ المكارم دام ظله. ولا يحتاج إلى نص خاص في المسألة، وإن ورد فيها بعض النصوص حرمة إعانة الروايات، حرمة إعانة، حرمة بيع السلاح على أعداء الدين. هذول مثل حفظه الله بمثال آخر. وكذا من يبيع العنب لمصانع الخمر عالماً عامداً بقصد المنافع الكثيرة، فلوس دي حصل من دون قصد صنع الخمر، هذا يعد عند العرف معاوناً لهم، ولا يقبل أحد منهم أنه لم يقصد ذلك بل قصد المنافع. ما قصد إعانتهم، قصد المنافع، هذا ما يقبل من أحد، لا سيما إذا كان البائع للمصنع منحصرا فيه، فقط هو يبيع له بلا كلام يقول أنه إعان عند العرف. ولذا نمنع من ظهور الرجال عرايا في مقابل النساء في ميادين الرياضة أو في مراسم العزاء الحسيني سلام الله عليه، ولا أقل من الاحتياط الوجوب في ذلك لما ذكرناه. أنوار الفقاهة جزء 1 صفحة 110-111. هذا الذي ذكره الشيخ المقاري مثل ما ذكره السيد الزنجاني دام ظلهما فيه أولا ما عرفت من أن لازم ذلك الالتزام بحرمة بيع الخباز للخبز على من يعلم أنه يأكله في نهار شهر رمضان وهو مفطر عصيانا، وغير ذلك حرمة إقامة المجلس الذي يعلم أنه يجون أشخاص يستغيبون به وهم قطعا لا يلتزمون بذلك. هذا الرد الأول النقضي. الثاني أنه فليكن، أنه مع عدم القصد الإعانة تصدق، فلتصدق الإعانة. أي دليل على حرمة الإعانة؟ أي دليل دل على حرمة الإعانة على الحرام؟ نعم، ورد ما يدل على حرمة التعاون على الحرام، كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما حرمة الإعانة على الحرام فلم يدل عليها أي دليل. ذاك التعاون يصدق نسبة الحرام إلى المتعاونين معا على الذي صدر منهما، على الذي صدر من كل منهما جزء الفعل. أما التعاون هو ما ينسب إلى الاثنين، وأما الإعانة فلم تنسب إلى الاثنين. إذا لم تنسب إلى الاثنين شنو الدليل على حرمة الإعانة؟ ولا شك في أن الإعانة غير التعاون، فإن الإعانة لا توجب نسبة العمل إلى المعان والمعين، وإنما تنسب إلى خصوص المعان. لأنه يصدق تنسب إلى الاثنين معا، كما لو ضرب المقتول كل منهما ضربة كانت مجموع الضربتين موجبا لقتله، بل هذا تعاون ويصدق أنه قتلاه معا. ولا ينسب القتل في مثال السكين الساقط من الفوق الذي يقول أنه أعانه، لا ينسب القتل إليهما، إلى القاتل وإلى النايم فوق الذي وقعت إيده على السكينة والسكينة دهدت نزلت جوا أخذها أحد المتنازعين فقتل الآخر، أعانه بلا كلام. لو ما كانت السكينة ما كان يقتله، كان يضرب فالضرب مجرح وما شابه ذلك، أما يقتله لا أعانه، بل أعان، لكن هذه الإعانة تجب أن يكون القتل صاد منسوبا إلى القاتل وإلى النائم الذي وقعت إيديه على السكين، يقول قتلاه، هذا بلا كلام، لا، بل ينسب القتل إلى خصوص القاتل الفاعل لفعل القتل وإزهاق الروح، وأما إلى النائم فوق الذي وقعت إيده على السجينة هذا هم قاتل، بلا كلام، لا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث للكلام الشيخ المكارم أن بيع السلاح لأعداء الدين حرمته جزيعانة من جهة روايات خاصة وردت فيه، أن بيع السلاح لأعداء الدين حرام بعنوانه وبنفسه كما ذكره الأصحاب مفصلا، لا من جهة أنه أعانه على الإثم، بل هو إثم في نفسه لا ربط له بالإعانة، حرمته إنما هو للروايات الذي دلت على أنه حرام بعنوانه وبنفسه، كان هناك حرب قائمة أو لم تكن. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع مثلا أنه أيضا ببيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا لا لأجل أن يصنعه خمرا، هذه المسألة ذكرها الفقهاء في المكاسب المحرمة، وما دل فيها على الحرمة على فرضه وهو فرض لا واقع له معارض بما دل على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعله خمرا، فيحمل ما دل على المنع والحرمة على فرضه على الكراهة، هذا الفرض الأول. فرض ثاني، ماكو عندنا روايات تدل على حرمة بيع المباح ممن يجعله حراما، ماكو. الأول على فرض أنه رواية متعارضة نحمل هذا الحمل المتقدم، أصلا ماكو عندنا روايات متعارضة. إذا واحد يريد يراجع يراجع المكاسب المحرمة موسوعة الإمام الخوئي جزء 35 صفحة 269 إلى 275، فأي شاهد لهذه المسألة على أن الإعانة لا تتوقف على القصد، فإن بيع العنب والتمر على مصانع الخمر من دون أن يكون ذلك لأجل أن يصنعه خمرا جائز كما أفتى به الفقهاء طبقا لما ورد من المعتبرات عن أهل بيت العصمة والطهارة الدالة على جوازه. إذا جائز بوقت ضرورة شلون يكون إعانة على الحرام حتى يكون محرم؟ فالجواب بالجواز في الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة دال على أنه ليس إعانة على فرض أن الإعانة محرمة، فإن طبعا الإعانة مو محرمة تقدم التعاون حرام، فإن الروايات الدالة على الجواز عدة روايات، يبيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا لا بقصد ولا لأجل أن يصنعه خمرا لا يعلم. قال صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما، أبعده الله وأسحقه. ذاك أنت شنو؟ ماكو مانع. طبعا مو قاصد البائع، مو قاصد إلى أن يفعله خمرا لا لأجل أن يفعله خمرا، لكن شنو يعلم أنه يصنعه خمرا. كذا في صحيحة أخرى، صحيحة ابن أذينة، قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أن يعلم يجعله خمرا ومسكمه لأجل أن يصنعه خمرا يعلم، فقال إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. وكذا صحيحة رفاعة، سأل أبو عبد الله وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ طبعا ماذا كلام أن الإمام لا يبيع لأجل أن يصنعه خمرا، يعلم أنه يصنعه، فمجرد هذا العلم لا يمنع من البيع. فأي وكذا صحيح أخرى لأحمد بن محمد بن أبي نصر بسند الشيخ في التهذيب، قال سألت أبا الحسن عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، بيع له ذاك يسوي خمر قبل ما أن يعطي فلوسه إلى البائع. فقال عليه السلام لو باعه ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، طبعا مو بقصد أن يصنعه ولا لأجل أن يصنعه، مجرد أن يعلم. فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنار. هذه عدة روايات دلت على أنه لا مانع من بيع العرض، بيع العنب الذي يعلم أنه يصنعه خمرا. فأي استشهاد بهذا المثال على حرمة الإعانة على الحرام؟ ولو فرض، طبعا هذه كلها مناقشات صغروية، لو فرض أنه إعانة على الحرام تنزلا، إذا إشكال كان على السيد الحكيم، لو فرضنا أنه إعانة على الحرام، السيد الحكيم رحمة الله عليه وإن لم يناقش في الكبرى إلا أنه ليس معنى ذلك أنه يرى صحة الكبرى، فإن الإعانة على الحرام لم يدل أي دليل على حرمتها، وإنما الذي دل الدليل على حرمته إنما هو التعاون على الحرام، وهو قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعنوان التعاون غير الإعانة والحرام. هذا جواب والحرام، طبعا إنما هو التعاون والإعانة لم يدل أي دليل على حرمتها. فلم يدل أي دليل على حرمتها الإعانة، بل بناء على ما يقوله المستشكل دام ظله وهو صاحب أنوار الفقهاء من صدق الإعانة على بيع عنبه ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، تكون هذه الروايات دالة على حلية الإعانة لا على حرمتها، إلا أننا لا نرى أن ذلك إعانة، هذا المهم، هذا مو إعانة فضلا عن كونه تعاون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. غدا يقع الكلام إن شاء الله في المسألة 52، وهي هل محرم من نظر ما يكون على وجه، يأتي الكلام عليه مفصلا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.